أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1311: لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل. واضح، هذه المرأة تزوج بها زيد، زيد تزوج بهند، وقبل أن ينتهي الأجل، الأجل سنة كاملة، الآن باقي أسبوع عن نهاية هذه السنة، يقول نريد أن نجدد فنجعلها سنة ثانية أيضا مثلا، فنأخذ على بعضنا. يقول السيد لا يصح، بل لا بد أن تنتهي السنة بأكملها أو يبرئها عن باقي المدة، فبالتالي تكون انتهت بعد، ستكون خلية من الزوج ثم يجدد، يعقد عليها عقدا جديدا، سواء العقد الجديد دائم أو منقطع لا فرق، لا بد أن أولا تنتهي المدة السابقة، إما بأن تنقضي تمام السنة أو يبرئها عن الباقي فيعقدان عقدا جديدا بعد انتهائها. أما لو عقد ثم أبرأها لا يصح، أول شيء يبرئها عن باقي المدة فتصير خلية عن الأزواج، تقول ليس لي زوج، مشري؟ إذا قالت ليس لي زوج صارت خلية من الأزواج، يصح أن يجدد لها. يقول تقول له زوجتك نفسي مرة ثانية ببهر قدره كذا لمدة قدرها كذا، فيقول قبلت. بعد ماذا؟ بعد أن تنتهي المدة السابقة أو بعد أن يبرئها عن باقي المدة؟ لا مو شرط العدة تنتهي، لا نشترط انتهاء العدة إذا كان نفس الزوج الأول، ها إذا كان زوج ثاني نعم نشترط انتهاء العدة. من كريستينا الآن يعني عامر زيد تزوج بهند وقبل نهاية السنة يريدان التجديد، نقول لا بد أن تنتهي السنة مثلا، إذا كانت مدة الزواج سنة لا بد أن تنتهي السنة، فإذا انتهت السنة جددا، ما لم تنتهي السنة لا يصح التجديد، أو يبرئها، إذا أبرأها عن باقي المدة أيضا يصح التزويج، لأنها تقول الآن ليس لي زوج، فيصح أن يعقد عليها، ولا يشترط أن تنتهي المدة لأنه هو الذي هي تعتد عن وطئه هو. نعم لو أرادت أن تعتد عن وطئ غيره، عن وطئ غيره كما لو كانت متزوجة بشخص آخر، هنا لا بد من العدة. خب، لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا، بأن يتزوجها زواجا دائما أو يتزوجها زواجا منقطعا، بل لا بد من انقضاء الأجل أولا، لا يصح قبل انقضاء الأجل، فلا بد من انقضاء الأجل إما بانتهاء المدة أو بأن يبرئها، إذا أبرأها أيضا تم الأمر. لا قلنا الإبراء هذا في الدرس السابق، قلنا الإبراء المعلق لا يصح، لا يصح الإبراء المعلق، لأنه لا بد في الإبراء من التنجيز. في مسألة 1309 أشرنا إلى أن الإبراء لا بد أن يكون منجزا، فراجعها هناك. مسألة 1312: إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع. الآن زيد تزوج بهند جزما، لا خلاف ولا تشكيك في أنه حصل الزواج، الكلام أن أحدهما يدعي أن الزواج زواج دائم والثاني يدعي أن الزواج زواج منقطع. بالكثير لا يصح، عفوا، فما هو الحكم هنا؟ يقول إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. هنا يوجد تفصيل السيد لم يتعرض له، تعرض له بعض الفقهاء، يوجد تفصيل هنا. المسألة ليس على إطلاقها يقبل قول مدعي الانقطاع، ليس على إطلاقها يقبل قول مدعي الانقطاع. على أي حال السيد هنا مقتضى عبارة السيد أنه دائما يقبل قول مدعي الانقطاع، والقول قوله مع يمينه، هكذا ظهر عبارة السيد. يقول لم يبعد، وعليكم السلام، لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. إذا لم تكن هناك بينة على أن العقد عقد دائم، افترض الزوجة تدعي أن العقد عقد دائم، أو بالعكس الزوجة تدعي أنه دائم والزوجة تقول أنه منقطع. واضح؟ يقول الأصل يقول لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. بعض الفقهاء فرقوا، أنا لا أريد أن أدخل الآن في التفريق، في بعض الصور يقولون بحسب الظاهر القول قول مدعي الدوام لا مدعي الانقطاع. الآن لا نريد أن ندخل في تلك الصور. خب، وهذه ترجع إلى اختمار صورة المدعي والمنكر في أذهانكم. إذا اختمرت صورة المدعي والمنكر في أذهانكم ستكتشفون أن بعض الصور لا يكون مدعي المتعة هو المنكر فقط، قد يكون هو المدعي. على أي حال، مسألة 1313، لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد. الآن نحن في أول ربيع الثاني، خب، أتزوج هذه المرأة لمدة شهر يبدأ في أول جمادى الأول، بالتسنين يعني بعد هذا الشهر، أو في أول شهر رجب، أو في أول شهر رمضان، لا فرق. المهم أن الآن نوقع العقد، لكن متى يبدأ سريان العقد؟ بعد، مو من الآن. نحن نقول في العقد، في عقد الزواج لابد أن يسر العقد من حين جريان العقد، متفقين؟ من الآن تصير زوجة لك، مو تتزوجها يا شيخ حسين بحيث تصير زوجة لك بعد شهر يبدأ الزواج، لا، من الآن يبدأ الزواج، من حين إجراء العقد تصير زوجة لك. أما إذا تزوجتها بحيث تقول أتزوجك في شهر رجب بأكمله، والآن أنتم أوقعتم العقد في أول شهر ربيع الثاني مثلا، يقول لا يصح، لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، يعني عن إجراء العقد، فيتزوجها شهرا. متى يبدأ هذا الشهر؟ يبدأ بعد شهر العقد. الآن الشهر الذي أجرينا فيه العقد، يبدأ الشهر من بداية الشهر القادم مثلا أو الذي بعده، لا يصح. وقيل يجوز، قيل يجوز وهو ضعيف، هذا القول بالجواز ضعيف في غاية الضعف عند السيد الخوئي. خب، مسألة 1314، يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها. هند تتزوج بزيد زواج متعتين، زواجا منقطعا، هنا تقول له بشرط أن لا تدخل بي، يعني فقط يستمتع بها الاستمتاعات الأخرى غير الواطئ، متفقين؟ كل ما على الوقت يجوز لك، ما أما الوقت لا يجوز، تقبل؟ يقول أقبل، فيتزوجها على هذا الأساس، يشترطان ذلك في ضمن العقد. يصح أم لا يصح؟ يقول يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، يجوز، ويجب عليه الوفاء بالشرط بحيث لا يجوز له أن يطأها، لا يطأها، نعم، بل الدخول في الزواج يقصد به ماذا؟ المرأة المدخول بها، يعني التي وطئت، مو التي دخل معها في الغرفة وأغلق الباب، لا. ولكنها إذا أسقطت الشرط بعد ذلك ذهب إلى الخلوة فخادعها إلى أن اقتنعت وأسقطت الشرط، قالت تنازلت عن هذا الشرط، يجوز له أن يدخل، أن يدخل بها ويطأها، متفقين؟ خب، هنا لو عصى، هذا فرع ما تعرض له السيد الخوي هنا، لو عصى هذا الشخص، مو قلنا لا يجوز له أن يطأها إذا اشترط؟ قال ليه تقصي علينا في نفع الشروط؟ فوطأها. هنا هل هو زان أم لا؟ أفدونا مأجورين، مستثنين للمسألة. زيد تزوج بهند زواجا منقطعا واشترطت عليه أن لا يدخل بها، فقط يستمتع بها بما دون الواطئ، هنا لو وطأها بأن غفلت هي فأدخلت من غير أن تلتفت هي. هنا شلون يعني الشرط لا يبطل العقد؟ يزمن الأخذ لا يبطل الكلام. هل زنى أم لم يزني؟ لا كلام لنا أن العقد صحيح، ما عندنا كلام. الكلام هل هو زاني أم لا؟ فعل محرما لكنه ليس بزاني، لا يرجم، لا يرجم هذا الشخص، لأنه في الزنا احنا اخذنا تكلمه المنهاج يا شيخ محمود، وقلنا هناك رجع الى تعريف الزنا هناك، وستجد ان التعريف لا ينطبق على هذا المورد، لانه الاجنبيه هناك هنا لم التفت يا شيخ. نرجع الى التعريف ستجد ان التعريف لا ينطبق هنا. على اي حال مساله 1315 يجوز التمتع بالصغيره وان كانت المده قليله، حتى لو كانت المده قليله لجواز الاستمتاع بها بغير الوقت، يجوز الاستمتاع بالصغيرة بغير الوقت، وإنما لا يجوز الدخول بها يعني وطئها قبل بلوغها. هذا الرجل لن يطأها، سيتمتع بما دون الوطئ، يصح. صحة العقل متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، محل إشكال والاحتياط لا يترك. إذا كانت المدة غير قابلة للاستمتاع بأي نحوين لا يصح، لا يصح ماذا؟ هذا العقد. يتردد في صحته، يقول محل إشكالين، صحتها محل إشكالين، والاحتياط لا يترك، يعني الأحوط لا يترك، الأحوط وجوبا عدم هذا الاستمتاع، وإذا حصل أو تطويل المدة، يعني تطول المدة بحيث تكون قابلة للاستمتاع. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي. الآن ولي الصبي زوج الصبي بالعقد المنقطع لمدة معينة، ثم رأى من المصلحة أن يبرئ الصبي، رأى مصلحة في إبراء الصبي، كيف ما كان هذه المصلحة يصح، لأن للولي ولاية على مثل هذه الأمور إذا كان فيه مصلحة للصبي. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة، واضح؟ إذن الزوجة الدائمة تجب نفقتها، أما الزوجة المتمتع بها إذا تزوجت بزوجة دائمة يجب عليك أن تنفق عليها حتى لو كانت أتراك ريات العالم، مع ذلك يجب عليك أن تنفق عليها. لكن المتمتع بها لا يجب عليك أن تنفق عليها حتى ولو كانت أفقر فقيرات العالم، من جهة كونها زوجة لك لا يجب عليك الإنفاق عليها، من جهة أخرى قد يجب، لا نتكلم نحن، من جهة كونها في معرض الوفاة مثلا لو لم تعطيها يجب على المسلم إنقاذ المسلم، بس ذاك من جهة أخرى، لا من جهة كونها زوجة لك. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على من؟ على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة. ليش إذا اشترط ذلك في عقد المتعة؟ إذا اشترط ذلك، مو إذا اشترط، إذا اشترط ذلك في عقد المتعة يعني الإنفاق، يعني زيد تزوج بهند واشترطت هند عليه في ضمن عقد المتعة، اشترطت عليه ماذا؟ أن ينفق عليها، يجب عليه الإنفاق. ليش؟ لما تقدم من أن الشرط إذا وقع في ضمن عقد لازم فهو لازم. قلنا الشرط متى ما وقع الشرط في ضمن عقد لازم لزم الوفاء بالشرط، موجود يا شيخ حسين؟ وهذا عقد المتعة عقد لازم، موجود عقد لازم صحيح، وهذه المرأة اشترطت على الزوج أن ينفق عليها، إذن يجب عليه أن ينفق عليها، بل لا، لو اشترطت عليه أن يعطيها في كل يوم 1000 دينار، اشترط هذا إنسان ثري، قالت أتزوجك لمدة شهر على أن تعطيني في كل يوم 1000 دينار غير المهر، ها المهر بعرف روح ذاك، 100,000 دينار روح ذيك مثلا، فليكن لا توجد مشكلة، لأن الشرط في ضمن العقد اللازم شرط لازم بعد ويلزم الوفاء به، إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. ربما في عقد المتعة ما اشترط ذلك، تزوجها هكذا، تزوجتك نفسي بدينار لمدة شهر، صح، هو قال خبيق، ثم بعد ذلك باعها كتابا، يجوز له يبيع زوجته كتابه، باعها كتابا واشترطت عليه في ضمن عقد البيع الذي هو عقد لازم، قلنا عقد البيع من العقود اللازمة، في ضمن عقد البيع ماذا اشترطت عليه؟ قالت أبيعك أو أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن تنفق علي، فقبل، فوقع الشرط، شرط الإنفاق في ضمن عقد لازم، سواء هذا العقد اللازم هو نفس عقد الزواج أو عقد آخر ما يفرق. خب مسألة 1319، لا طلاق ولا لعانة في المطهر ولا توارث بين الزوج والزوجة، المتعة بمجرد أن تنتهي مدتها بعد خلاص تذهب إلى بيت أبيها، لا حاجة لأن يطلقها، ولا يرثها ولا ترثه لو مات أو ماتت، لا يرثها إذا ماتت إلا إذا اشترط ذلك لهما، بحيث قال أتزوجك على أن أرثك مثلا، قالت زوجتك نفسي على أن أرثك وترثني، يصح، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، قالت أرثك ولا ترثني، يصح، ومع الاشتراط ينفذ الشرط، ومع الاشتراط ينفذ الشرط، يلزم الشرط، إذا اشترط عليه أن ترثه ينفذ هذا الشرط. الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن. مسألة 1320، يجوز وفء الأمة بالملك، وهذه من الواضحات بعدما مر من المسائل السابقة في الدروس السابقة، أوضحنا أنه من اشترى أمة يجوز له أن يطأها بكونها ملكا له، لكونها ملكا له يجوز وضع الأمة بالملك، فقط الوضع يجوز وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة تماما، كالزوجة تماما، من هذه الجهة لا يوجد فرق بين الأم والزوجة من جهة جواز الاستمتاع، كالزوجة، هذا إذا لم تكن هذه الأم محرمة عليه، قد تملك الأم لكنها محرمة عليك، شلون يعني محرمة عليك؟ كما لو كانت أختها موطوءة لك فهي الآن في ذمتك أختها، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أنه لو خرجت الأولى عن ملكه يجوز له وضع الثانية أم لا، مر الكلام فيها سابقا، أو كانت الأم موطوءة للأب فورثها الابن، الأب وضع الأم ثم مات فورثها الابن، لا يجوز للابن هنا أن يطأها، نعم يجوز له أن يبيعها، هي ليست أم ولدها فقط موطوءة، يجوز للابن أن يبيع الأمة ويشتري أمة أخرى، لكن لا يجوز له أن يطأ هذه الأمة بنفسها لأن موطوءة الأب تحرم كما قلنا. لا لا يجوز أيضا الجمع بين الأختين بمطلق الجمع، لا يصح بأي نحو، يعني لو كانت إحدى البنتين واحدة زوجة والثانية مملوكة وكلاهما أختين لبعضهما، لا يجوز وطء المملوكة هنا، ما لم يطلق زوجته لا يجوز وطء أختها. يقول كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوعة الأب فإن موطوعة الأب محرمة على الابن، موطوعة الأب أو الابن، أو كانت منظورة أو ملموسة للأب أو الابن بشهوة، نفس الكلام أيضا مرة سابقا أن من نظر إليها الأب أو الابن بشهوة وكانت في ملك الأب أو الابن، ها حينما نظر إليها، مو مطلق النظر، يعني مو مطلق النظر ولو النظر المحرم، الكلام عن النظر المحلل ولو من باب أنه حللها له المالك السابق، نفس الكلام يأتي، والدك نظر إلى هذه الأمة بشهوة لكون المالك السابق للأمة قد حل الحالة يصح، ولا يجوز لك بعد ذلك لو اشتريت هذه الأمة أن تنظر إليها بشهوة فإنها منظورة للأب. ولا فرق في الأمة، الأمة التي نتكلم عنها هنا لا فرق فيها بين أن تكون مسلمة أو كافرة، واضح؟ المسلم والكافر على حد سواء. وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، واضح بعد هذا القول أنها إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز لك أن تطأها حتى ولو كانت في ملكك لأنها لا تليق لك. العبارة هنا يحتاج أن نراجع هذا القول، بس مقتضى العبارة لا يجوز أصل الوقت نفس الوقت يعني، أما بقية الاستمتاعات بمقتضى العبارة لا يوجد مانع منها. هذا القيل هل تقبله أيها السيد الخوري؟ يقول أنا قلت قيل، وقيل عندما أقولها عادة أقصد بها تضعيف هذا القول، وهنا أيضا أقصد بها تضعيف هذا القول. وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطئها، والسيد الخوري لا يقبل هذا القول، لذلك يقول ودليل هذا القول غير ظاهر. ما بين لي ليش يقولون هذا الكلام؟ مقتضى العدل لأنه يجوز وطء المشركة والمرتدة أيضا. خب نسأل 1321 شلون؟ لا لا لا، الكتابية تدخل في الكفار، نعم كلامهم هنا عن المشركة الوثنية، كلامهم عن المشركة الوثنية، لا لا مو الكافرة كالكتابية وما شابه ذلك. خب مسألة 1321، لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، بغير إذن المولى لا يجوز لهما. عبد وأمة كلاهما ملكون للشيخ محمد رضا، أو إحدى الأمة ملك للشيخ محمد رضا والعبد ملك للشيخ علي مثلا، فأراد أن يتزوجا لا بد من إذن المولى حتى لو كانت الأمة سيبها. الأمة لا فرق في الأمة بين السيب وغيرها، حتى السيب لا بد من استئذان المولى. ما نتكلم عن البكر، نحن عن مطلق الأمة. خب لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، سواء كانت الأمة ستتزوج بحر أو تتزوج بعبد، وسواء كان العبد يتزوج بحر أو بأمة لا فرق، لا بد من إذن المولى لكل منهما. نقول استأذن من مولاك، أنت قاصر متسين، لا ليس لك ولاية على نفسك، ولايتك لمولاك. يقول لا يجوز لهما أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما ذلك الأمة أو العبد تزوجا بغير إذن المولى توقفت صحة العقد على الإجازة، ووقف على الإجازة، واضح بعد لا بد من الإجازة، ليش؟ لأنه بمثابة العقد الفضولي هنا. خب مسألة 1322، لو أذن المولى في العقد للعابد، المولى أذن لعبده في أن يتزوج، فالمهر والنفقة على المولى، من الذي يدفع النفقة؟ المولى، ويستقر المهر بالدخول، بمجرد أن يدخل العابد يستقر المهر. مع عدم الدخول لا مهر أصلا، ولا حتى بمقدار النصف، حتى كما سيأتي في مسألة 1332 إن شاء الله. سيتضح إن شاء الله هناك أنه مع عدم الدخول لا مهر أصلا. لو أذن المولى في العقد للعابد فالمهر والنفقة على المولى، المهر هو الذي المولى هو الذي يدفع المهر وهو الذي ينفق على الزوجة مثلا. ويستقر المهر بالدخول، لأن الزوج لابد أن ينفق، هنا المولى هو الذي ينفق. خب متى يستقر المهر؟ بمجرد أن يدخل العبد بالأمان، بمجرد أن يدخل العبد بالأمان. خب مسألة 1323، لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، تارة يتزوج بأمة لمولاه، وتارة يتزوج بحرة، وتارة يتزوج بأمة لغير مولاه، ثلاث حالات. خب لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف بين الفقهاء، ركزوا على الصورة، فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا، هذه هي الصورة الأولى، إن كان، حطوا عليها الصورة الأولى، إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا، يعني مولى العبد ومولى الأمة أذنا بالزواج إما قبل العقد أو بعد العقد، أذنا لا فرق. فالولد في هذه الصورة لهما، يعني للموليين، لمولى العبد ومولى الأمة. يعني شيخ علي عنده أمة وشيخ محمود عنده أمة، عند عبد، فتزوج هذا العبد بهذه الأمة بإذن الموليين، يعني مولى هذا ومولى هذه. هنا النتاج الذي يحصل لو تولد ولد، هذا الولد يكون للموليين، يعني للشيخ علي والشيخ محمود، ولد الأمة والعبد، لا كلام لنا في أنه ابنهما، ابن للأمة وابن للعبد، الكلام أنه ملك لمن؟ التفتوا إياي، ملك لمن؟ هل هو ملك لمالك الأمة أو ملك لمالك العبد أو ملك لهما؟ المشهور بين الفقهاء أنه ملك لهما معا، يعني لمالك العبد ومالك الأمة. فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما، وكذا لو لم يأذنا، هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية لو لم يأذنا فإن الولد لهما أيضا، يعني شيخ محمود لم يأذن وشيخ علي أيضا لم يأذن، مولى العبد لم يأذن ومولى الأمة لم يأذن، لكن العبد والأمة تزوجا بغير إذن مولاهما، فالنتاج الذي يحصل، الولد الذي يحصل لمن؟ لمولى العبد ومولى الأمة، وكذا لو لم يأذن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو أذن أحدهما فقط، شيخ علي أذن والشيخ محمود لم يأذن، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر، يعني للذي لم يأذن، مع جهل الزوجين ذو الحرمة في الصورتين، مع جهل الزوجين، يعني الزوجين لا يعلمان بحرمة الزواج، بحرمة الوقت، في الصورة الثانية والصورة الثالثة. يقول فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، الرأي المعروف. هل تقبل بهذا القول أيها السيد الخوئي؟ حطوا بعض الصورتين فاصلة. هل تقبل بهذا القول أيها السيد الخوئي؟ يقول ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل. عندنا قاعدة، قلنا أن ما أتابع للأصل، مش اللي قلنا؟ قلنا سابقا، قلنا أن النماء تابع للأصل، جيد. هذه القاعدة، العبد المتولد، الابن المتولد تابع لأمه، قل في الخوي تابع لأمه. يقول ولكن في الخروج، ولكن الخروج في الصور الثلاث، الصورة الأولى والثانية والثالثة، كل هذه الصور، الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل، يعني فيه تأمل يحتاط السيد في المسألة، يحتاط في المسألة، لا يخلو من تأمل، يعني فيه تأمل وتوقف. خب جملة من الفقهاء قالوا هذه القاعدة لا تثبت هنا، حتى الآن لا نريد أن ندخل في بعض المناقشات فيها. خب مسألة 1324، لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، الزوجة حرة والزوج عبد، أو الزوج حر والزوجة أمة. لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، يتبع الأشرف، أشرف الزوجين من هذه الجهة. الشرف مو المقصود به الشرف الكرام عند الله يوم القيامة على الإيمان، إنما الكلام عن الشرف الدنيا والمتعارف. فالولد مثله، يعني الولد حر أيضا، سواء كان الزوجة هي الحرة أو الزوج هو الحر، ينعقد الولد حر. ولو اشترط المولى رقيته، يعني شنو؟ يعني مولى العبد قال للحرة أزوجك بعبدي بشرط أن يكون الولد الذي تنتجينه عبد لي، متفقين؟ أو بالعكس، قال مولى الأمة قال للحر أزوجك بأمتي بشرط أنها إذا ولدت يكون الولد رقا، فهل يصح هذا الشرط؟ يقول فالأقوى إلغاء شرطه كأن لم يكن، ولا قيمة لهذا الشرط. خب مسألة 1325، لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى. الحر تزوج بالأمة من غير إذن المولى. زيد تزوج بهند وهند أمة، زيد حر وأما هند فهي أمة، فتزوج زيد بهند من غير إذن مولاها، عالما بأن مثل هذا الزواج غير صحيح ولا يجوز له الوطء، مع ذلك وطأها. لكثين يقول لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما بالحاجة إلى الإذن، يعني فهو زان إن دخل بها، طبعا مو بنفس العقد، نفس التزوج لا يصيره زاني، إنما يصير زانيا بعد أن يدخل بالزوجة، الحسين، فهو زان والولد رق للمولى، هذا الولد المتولد من الزنا رق للمولى ويتبع الأمة، النتاج تابع للأصل، مجدي. خب هند ملك للشيخ محمود ولم يأذن بالزواج، فما تنجبه هند هنا ملك أيضا للشيخ محمود، والولد رق للمولى. خب ولو كان الزوج جاهلا، جاهل بأن هذه أمة، أو جاهل بأن جاهل بالحاجة إلى الاستئذان مثلا، ولو كان جاهلا سقط الحد، إذن فهو زان هناك، إذا كان زاني بعد يسقط عليه الحد بعد هناك عندما قال فهو زاني في السطر السابق، فيحد هناك ويثبت عليه المهر أيضا، ينبغي أن يقال بخشتين. وين فيه تأمل؟ لا المحل اللي فيه تأمل مورد آخر شيخ، الآن نفرق بين الموردين، نكمل المسألة ونفرق بين الموردين. يقول فهو زان والولد رق للمولى. خب إذا قلنا فهو زاني إذن يحاد ويثبت عليه المهر أيضا، وهو العشر في البكر إذا كانت الأمة بكر، ونصف العشر إذا كانت سيد، واضح؟ خب والولد رق للمولى، جيد. شيخ محمود يقول قوله والولد رق للمولى يعارض ما تقدم في مسألة 1323، يعني قبل مسألتين، حيث تأمل هناك، فهل ترون أن هناك تعارض؟ أرى أن هناك تمام الموافقة بين المسألتين. هناك حينما تأمل في أي شيء؟ لا أدري، بس هناك تأمل، هنا أفتى. ليش هناك تأمل وهنا أفتى؟ ملتفتين؟ هناك توقف، فكأنه هنا أفتى فيلغى ذاك الاحتياط يعني. لا لا يوجد تعارض، تأملوا أكثر. نعم، مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين يا شيخ محمود. اقرأ هناك، التفت لها؟ ما التفت إلى القيد وأشرت إليه أنا. يقول فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين، يعني في الصورة الثانية والثالثة. أما لو كان عالمين بالحرمة فهو زنا، ويكون النساء تابع للأمة بلا إشكال. ما التفت للمسألة؟ ثم هناك الكلام عن عبد، عن عبد وأمة. هنا الكلام عن حرمة، بس الفرق مو من هذه الجهة، الكلام الفرق من جهة الجهل بالحرمة، في حين هنا لا يوجد جهل. قال عالما فهو زان والولد رفق للمولى. التفت إلى الفارق؟ فاصلة. ولو كان جاهلا، لو كان جاهل، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر. المفروض أن الزوج حر، مو عارضها. المفروض أن الزوج حر. سقط الحد دون المهر، المهر يثبت وهو العشر إذا كانت الأمة بكر، ونصف العشر إذا كانت الأمة ثيب. جيد؟ خب. وعليه قيمة الولد لمولاها. الولد يوم أن يسقط حيان حينما يخرج إلى الدنيا وهو حي، كم قيمته؟ خلنا نقول قيمة 10 دنانير. ولد هذا بعد الآن يحتاج رعاية، ليست له قيمة مثل قيمة الحر، مثل قيمة العبد الكبير في السوق. العبد الكبير له قيمة عالية، أما العبد الصغير هذا يحتاج إلى رعاية، ربما قيمته 10 دنانير أو أقل. صحيح؟ ليش؟ عكس ما تقول حسب الظاهر. على أي حال، يوم سقوطه حيا، نلحظ قيمة العبد المولود يوم سقوطه حيا. ننظر إلى قيمة هذا المولود يوم سقوطه حيا، يعني يوم خروجه من بطن أمه حيا، كم قيمته؟ فنعطي لمولى الأمة هذه القيمة ويتحرر هذا العبد أو هذا المولود عفوا. يقول وعليه قيمة الولد لمولاها، يعني لمولى الأمة، يعني على الحر أن يرفع قيمة المولود يوم سقوطه حيان. فاصلة. وكذلك الحكم نفس الكلام لو ادعت الأمة الحرية. هند أتت إلى الشيخ محمود قالت له بأنها حرة وأرادت أن تتزوج به، فأعجبته وتزوج بها، فتبين أنها ملك للشيخ علي، ولم يأذن الشيخ علي بهذا الزواج. نفس الكلام السابق يأتي هنا، الحد يسقط لكن يثبت العشر، عشر القيمة، عشر العشر يعني عشر القيمة لمن؟ لمولاها، يعني للشيخ علي يثبت لك عشر القيمة إن كانت ذكر، ونصف العشر إن كانت ثيب. يعني كم نصف العشر؟ يعني 5%. العشر 10%، نصف العشر 5%. وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية. وعلى الأب، يعني وكذا الحكم يسقط المهر، وعلى الأب فك أولاده. نعم، يفكهم، يرفع قيمتهم يوم سقوطهم أحياء، فك أولاده. ويلزم المولى رفعهم إليه، يجب على المولى أن يرفع الأولاد إلى أبيهم في هذه الحالة. خب، لو كان الأب فقيرا فما هو الحال؟ ولو عجز الأب عن الدفع سعى في القيمة. شلون يعني سعى في القيمة؟ صرف ما عنده الآن أموال، يتحرر هؤلاء الأولاد، لكن يكون هذا دينا عليه، على الأب، يجب عليه أن يدفعه. متفقين؟ وسعى في القيمة، ولو عجز سعى في القيمة. الفاصل ومع عدم الدخول لا مهر. لو لم يدخل افترض انه وطأ الأم من الاعلى انزل على فم الفرج فلا مهر، حتى ولو حملت وولدت لا مهر. المهر انما يترتب على الدخول هنا، من دخل بالأم عليه ان يرفع مهرها. مسألة 1326، لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، الحرة تعلم بأن هذا عبد وأن مولاه لم يأذن فتزوجت مع ذلك به، فلا مهر لها وتحد حد الزنا هنا. ليش لا مهر لها؟ لأن الزانية لا مهر لها، هذه المفروض أنها زانية. لا لا تغفلون، التفتوا، هذه الحرة تزوجت بعبد وهي عالمة بأنه عبد وأن المولى لم يأذن، عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها. ليش لا مهر لها؟ لأنها زانية، وتحد أيضا حد الزنا لكونها زانية، والولد المتولد منها رق، رق لمن؟ لمولى العبد. خب فاصل، هذا إذا كانت عالمة. خب إذا كانت جاهلة، أتى لها العبد وقال لها بأنه حور فتزوجته، ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور. إذا كانت جاهلة كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها. أيها السيد، هذا العبد الآن واضح أنه لا قيمة عليها، يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد، لا قيمة عليها يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد، مو هي أنجلت ولد وهذا الولد من العبد، لا ترفع قيمة الولد ولا قيمة عليها يعني لا ترفع قيمة الولد لمولى العبد. فاصلة. خب نسأل السيد الخوي، الآن هذا العبد وطأ هذه الحرة مو كذي؟ الآن هذه الحرة تريد المهر بعد. يقول وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول. إذا كان العبد قد دخل بالحرة يجب عليه المهر، إذا لم يدخل بها فلا مهر لها، كما لو أنزل على فم الفرج فحملت لا مهر لها، العقد باطل ولا مهر لها. المهر يترتب إما على العقد الصحيح او على الواطئ الشبهة، هنا واطئ الشبهة حصل مجرين. وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول. اذا كان قد دخل بالحرة فانه بمجرد ان يعتق نطالبه بالمهر، يتبع به بعد ان يعتق، يطالب به بعد ان يعتق، نقول له ادفع المهر لهذه الحرة التي خدعتها. خب مسألة 1327، لا مهر لها بيك الزانية، لا تغفل. أدري لكنها لكونها زانية، ملتفت وياي، أدري ملتفت وايش تقول، هذه مزانية زانية أو مش زانية؟ جيد، الزانية هذا الولد متولد من أي شيء؟ منها ومن العبد، هنا يتبع العبد، ملتفت وياي؟ لا، هناك كل الموارد التي ثبت انها زانية، ان كانت اما يتبع الأمة ماكو مشكلة، بس اذا كانت حرة ما يلتزم بانها شزنة. هنا في مثل هذا المورد راجع كل الموارد السابقة، لن تجد اي تعارض بين هذا المورد والموارد السابقة، اوجد لي مورد تعارض وارفعه لك، اعتني بمورد تتعارض هذه المسألة مع مسألة سابقة وارفع التعارض لك. خب مسألة 1327، لو زنى الحر أو المملوك، زنى بمملوكة فالولد لمولاها، في الزنا الولد يتبع من؟ يتبع الأمة، لكن لأن هذه حرة في مثالنا في مسألة 1326 يا شيخ محمد رضا، هناك حرة وعبد، الولد يتبع مولى العبد لأنها زنت به، زنت بالعبد، التفت وياي، يصير رقا للمولى. لو زنى الحر او المملوكة بمملوكتين فالولد لمولى المملوكة. لو اشترى الزوج جزءا من زوجته، ها يعني يجوز لك اذا تزوجت امرأة ان تشتريها، يصير؟ يصير؟ اسأل انا، يصير؟ الكلام عما لو كان الشيخ حسين عنده أمة مثلا، فزوج هذه الأمة بالشيخ محمد رضا. الشيخ محمد رضا تزوج بأمة ثم اشترى جزءا منها، اشترى نصفها او اشتراها بأكملها لا فرق، على اي حال هو اشترى جزءا منها، محل المثال هنا. يعني الزوجة التي هي أمة، لان الزوجة الحرة لا تشترى بعد، ليس لها ان تبيع نفسها. يقول لو اشترى الزوج جزءا من زوجته الأمة بطل العقد بمجرد ان يشتري، وتحل بالتحليل. أزيد من هذا أقول لو تملك زوجته، لو تملك زوجته كان وارثها، كانت هذه الزوجة ملك لأخيك وتزوجتها أنت وهي في ملك أخيك، يصيقه، ثم مات أخوك فورثتها منه لكونك الوارث الوحيد مثلا، أو أحد الورثة، على أي حال ملكت جزءا من الأمة أم لا؟ جيد، يبطل الزواج، يبطل العقد، بطل العقد. بالتسين لا يصح للزوجة أن يتملك ولا جزء من زوجته، بمجرد أن يتملك جزءا من الزوجة يبطل عقد النكاح ويبقى الملك على حاله. لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد، وتحل الزوجة، تحل هذه الأمة بالتحليل من الشريك على قول قوي. التفتوا هسه، شيخ حسين اشترى جزءا من هذه الأمة التي هي ملك للشيخ محمد رضا. نرجع إلى المثال الأول، شيخ حسين تزوج بالأمة التي هي ملك للشيخ محمد رضا، مجري، ثم اشترى نصفها، قلنا يبطل عقد النكاح، أليس كذلك؟ هل يجوز له أن يطعها؟ لا يجوز لأحد الشريكين أن يطع الأمة بالملك، ولكن يجوز له أن يطعها بالتحليل. فرق بين أن أطع الأمة بالملك وأن أطعها بالتحليل. ملتكين للمسألة، يطعها بالملك يعني لكونها ملكا له يطعها، نقول هي ليست ملكا خالصا لك، هي ملك لك ولشريكك، ملك لك أنت وشريكك. نعم لو حللها لك، لأنه يملك نصفا، لو حلل هذا النصف لك فيمكنك أن تطعها. ليش؟ لأنها ملك لك. لو حللها قال حللت لك أن تطعها، لأنها هي ملك لك ولشريكك، فإذا حللها يجوز الوطء، لكن لا من جهة الملك بل من جهة التحليل، من جهة التحليل. يقول وتحل هذه الزوجة التي بطل نكاحها بالشراء، تحل للزوج السابق بالتحليل من الشريك على قول قوي. وإن كان البعض قال لا تحل هنا، لكن السيد الخوي يقول تحل على قول قوي. خب فاصلة إلى هنا، واضح المسألة. خب خلنا نعكس المسألة. الحرة تزوجت بعبد، هند تزوجت بزيد، وهند حرة وزيد عبد، ثم بعد أن تزوجت بزيد اشترت زيد، أو اشترت جزءا من زيد، أو ورثت زيد، دخل في ملكها بالإرث، لا فرق، المهم أنها تملكت، المعيار في الملك. ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا من زوجها بطل عقد النكاح بينهما، ولا تحل له هنا بالتحليل، تقول حللت لك نفسي، لا يصح. إذا أرادت أن يطعها لابد أن تعتقه وتتزوجه. بالتفتين؟ ولو باعته إلى غيرها أيضا لابد من أن تتزوجه أولا. بعبارة أخرى عقد النكاح السابق ألغي، بطل، فلا بد من عقد جديد، ولا يصح لها أن تتزوج بعبدها، فلا بد أن إما أن تعتقه أو تبيعه لشخص آخر ثم تتزوجه. مسألة 1329، لو أعتقت الأمة المزوجة، شيخ محمد رضا زوج أمته للشيخ حسين ثم أعتقها، أعتقت، كان لهذه الأمة أن تفسخ النكاح إن كان زوجها رقا، إن كان الشيخ حسين رق كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقا. مسألة 1330، يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته. شلون يعني؟ عندك أمة تريد أن تتزوجها، ما تريد تطأها بملك اليمين، تريد أن تتزوجها، نقول يصح، وتجعل المهر هو نفس العتق، يصح أن تتزوجها، مو هي أمة يعني تعتقها وتتزوجها، هذا المقصود، يصح بحيث تجعل العتق مهرا لها، مو لابد من مهر في الزواج. ما هو مهرك؟ المهر هو العتق، تقول زوجتك نفسي على أن يكون الصداق هو عتقي، فتقول قبلت فتعتقها. خب هنا العتق متى نوقع العتق؟ هل نعتقها قبل الزواج ثم نعقد الزواج، أو نعقد الزواج ثم نعتق؟ السيد لا يفرق، السيد لا يفرق بين الموردين، مقتضى العبارة هذا، وإن كان في النفس شيء يعني، بس مقتضى العبارة هو هذا، صريح أصل العبارة، يجوز جعل العتق مخرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح، والأولى تقديم النكاح ثم العتق، حتى يصير بعدين شنو، ربما توجد رواية هنا، وإلا ما أتصور سيدي يلتزم. ليش؟ لأنه العتق إذا حصل سابقا فقد حصل بعد، فقد حصل سابقا، فلا معنى لأن نجعله مهر وقد حصل وانتهى، والأولى تقديم النكاح، يتزوجها ثم يعتقها، فمعناها تزوجها وهي في ملكه، مع أنهم في غير هذا المورد لا يلتزمون يعني بجواز أن يتزوج المولى بأمته. والأولى تقديم النكاح، فاصل، وإذا قدم العتق فليعطيها شيئا للمهر، أيضا من باب الأولى، أيضا فالأولى أن يعطيها شيئا للمهر. ليش قلت أن فليعطيها؟ هنا عطف على الأولى، عطف على الأولى، لأنه قال يجعل المهر، يجعل العتق مهرا، المفروض أن العتق هو نفسه مهر. وإذا قدم العتق فليعطيها شيئا للمهر. خب مسألة 1331، أم الولد رق، إذا اشتريت أمة ووطأتها فأنجبت لك ولدا، هذه أم الولد يقال لها، صحيح؟ الأمة التي اشتريتها ووطأتها وأنجبت لك ولدا يقال لها أم ولد، هذه أم الولد رق، لا تخرج عن الرقية بمجرد أن تلد لك ولدان، أم الولد رق، ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها، على ما تقدم، أيضا تقدمت الإشارة إلى هذا المطلب، تقدمت الإشارة، لو عجز المولى، فرض الشيخ محمد رضا اشترى أمتي، عندي أمة أنا فاشتراها مني ووطعها فأنجبت له ولدا وعجز عن دفع أي ثمنها ولم يكن له مال يسدد به الثمن، فإنها تباع ببحث تقدمت الإشارة إليه سابقا. يقول ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها، يعني إذا كان مدين بنفس ثمنها، إذا لم يكن غيرها، أما إذا كان عنده أموال أخرى لا يجوز له أن يبيع أم الولد، بل يبيع الأموال الأخرى، افترض عنده منزل أو بستان أو ما شابه ذلك، يبيع تلك الأمور ولا يبيع أم الولد، على تفصيل تقدم، ما تقدم التفصيل، تقدم أصل المسألة، أما التفصيل فقد أهمله السيد أساسا، ما فصل السيد في المسألة، حتى في البحث الذي سبق أيضا أهمل التفصيل. خب ولا حاجة للتفصيل أصلا، أصل المسألة يكفي أن تنقضح في أذهان الإخوة باعتبار أن هذه المسائل ليست ابتلائية. فاصل: وتنعتق أم الولد بموت المولى من نصيب الولد. ها، إذا مات المولى والولد حي، ابن الأمة لا زال حيا، فإنه يرث أمه بمجرد أن يرث أمه ولو جزءا، تنعتق، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، يعني يحسب الإرث الذي يرثه ابنها فيخصم منه قيمة الأم، قيمة أم الولد. تلتفتين المسألة؟ وتنعتق بموت المولى، تنعتق من نصيب الولد. خب ولو عجز النصيب، افترض هذا المولى عند أولاد كثيرين بحيث أن قيمة الأمة، بحيث أن الولد لن يملك إلا 5 دنانير وهي لا تكفي قيمة للأمة، نصيب ابنها من الإرث هو 5 دنانير، هل تكفي؟ جزما لا تكفي، صحيح؟ قيمة الأمة أعلى من 5 دنانير. خب ماذا يحصل؟ تنعتق الأمة وتسعى في قيمتها، تذهب ويصير المبلغ دينا في ذمتها، تدفع المبلغ المتبقي وسعت في قيمتها. ولو عجز النصيب انعتقت لكن سعت في قيمتها. أما إذا وصى فتنعتق ولا يكون للولد شيء، قد لا يكون للولد ولا ثلث، كما لو كانت قيمة الأمة أم الولد يعني 100 دينار والإرث الذي للولد أيضا 100 دينار، فإن هذه الأمة تكون في مقابل هذه 100 دينار التي لابنها ولا ضير. خب مسألة 1332 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.